بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر النشيد اخر اصحاح. احنا قلنا سفر النشيد بيحكي حكايه حب الله للانسان، والله يمثل بالعريس والانسان يمثل بالعروس، والانسان في مجموعه كبشريه تمثلها الكنيسه. فإما أن العروس كل نفس أو أن العروس هي الكنيسة. وعندنا مثل لعروس نقية جميلة وهي أمنا العذر، ومن هنا ممكن نشوف أن العروس مرة هي النفس ومرة هي الكنيسة وأحيانا هي العذر. ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان شهوة البشرية كانت ان ربنا يتجسد، فالإنسانية كلها بتقول لربنا ليتك كأخ لي عشان المسك واشوفك واقبلك، لان انا كانسان مش شايف ربنا ومش طاير ربنا. الرادع ثدي امي، يعني يا ريتك تشاركني من اول الطفوله. وطبعا ربنا استجاب لهذه الصرخه وتجسد وتانس وحل بيننا وراينا مجده. فاجدك في الخارج، يعني هلاقيك غير الناس كلها في الخارج، يعني بعيد عن دوامة الحياة، هلاقيك يا رب. أقبلك ولا يخزونني، يعني مش هيبقى غريب ان الواحد يقول بحبك يا رب، كانت قبل كده غريبة انما دلوقتي مش غريبة لان ربنا تجسد من كتر حب. وأقودك وأدخل بك بيت أمي. طب ايه أقودك دي؟ هل الكنيسة او النفس تقود الله؟ هي مقصود بيها ان الانسان بيفتح لربنا مداخل قلبه وعقله. اقودك يعني انا هفتح لك يا رب باب قلبي وباب عقلي. وادخل بك بيت امي، يعني الى عمق اعماقي. الانسان زي ما يفتح لربنا زي ما ربنا يدخل، على قد ما يفتح له على قد ما ربنا يدخل. إذا اديت ربنا نص ساعة غير لما تديله ساعة غير لما تديله ساعتين، إذا اديت له عقلك بس من غير ما تدي فلوسك غير لما تدي عقلك وقلبك وفلوسك وعواطفك وكل حاجة. فهنا أقودك يعني أقول لك يا رب الحتة دي عاوزة تتوضب، والحتة دي كمان ودي كمان ودي، ادخل يا رب كل حاجة جوايا وصلح كل حاجة. وأدخل بك بيت أمي، يعني يبقى بيننا وبينك يا رب علاقة خاصة، علاقة سرية، علاقة حب حقيقي. يبقى الواحد من جواه بيكلم ربنا بحب وحاسس أنه ربنا قريب ليه. وهي تعلمني. الأم دايما إشارة للكنيسة، والكنيسة هي اللي بتعلمنا كيف نحب الله. الكنيسة هي اللي بتعلمنا إزاي نصلي، الكنيسة بتعلمنا ازاي نعيش، بتعلمنا ازاي نقلد ربنا يسوع، ازاي بتعلمنا ازاي نسبح، ازاي ننتظر المجيء الثاني، ازاي نتوب. ايه اللي بتعلمني كل حاجة؟ فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. النفس اللي انشغلت بأن المسيح يملاها من جواها ويسكن فيها وينظف كل حاجة جواها، وانشغلت بالتعليم والتلمذة طول الوقت، بتبقى عايشة هيمانة سكرانة بحب ربنا، وبتقدم لربنا شيء مفرح. إشارة للخمر الممزوج، أسقيك من الخمر الممزوج. يعني إيه؟ تصوروا معايا واحد يقعد يقرأ الإنجيل شوية ويفرح بكلام ربنا، وبعدين يقعد يرد على ربنا في الصلاة، أشكرك يا رب على الكلام اللي قلته، أنا فرحان يا رب بالعطية دي، أنت رب كريم معايا قوي. هنا بيعمل إيه الإنسان؟ بيسقي الله من الخمر الممزوج. يعني إيه؟ بيفرح ربنا زي ما ربنا فرحه بالكلام الحلو، هو كمان بيفرح ربنا بصلواته الحلم، بتسابيحه، بتشكراته. والخمر الممزوج يعني ايه؟ صلواتنا تلاقوها زي الخمر الممزوج، لان هنا اسقيقة منسوبة للكنيسة او الانسان، هو اللي هيسقي ربنا. طب احنا هنسقي ربنا خمر ممزوج يعني ايه؟ يعني ساعة نقول له احنا بنحبك وبنشكرك قوي، وساعة بنقول له احنا وحشين قوي، يا ريتك تتوبنا وتغيرنا وتصلحنا. فخمر ممزوج يعني صلواتنا ممزوجة بين حاجتين على الاقل، تمجيد وشكر وتسبيح وعرفان، والجنب الثاني توبة وتنهد وصراخ ودموع وشكوى من الضعف والخطية اللي احنا فيها. وربنا يشرب ده ويشرب ده ويبقى فرحان. ربنا يفرح بالإنسان اللي في صلواته حار وبيشكي نفسه وبيشكي ضعفه وبيقول له رب غيرني وصلحني، ويفرح بالإنسان اللي فرحان بيه وعمال يقول له أشكرك يا رب، كتر خيرك يا رب، المجد ليك يا رب. فأسقيك من الخمر الممزوج. شوف لما يجي لك ضيف حلم وتبقى عاوز تعمل له مشروب كده من أجمل وأجود ما عندك، ربنا بيزورك فتبقى عاوز تقدم له حاجة تفرحه، فتعمل له شراب ممزوج، خمر ممزوج، إشارة إلى الفرح والتوبة في نفس الوقت. الحزن التوبة يمتزج بفرح الشكر والتسبيح. من سلاف رماني، برضو السلاف ده نوع من أنواع من أجود أنواع الخمر، ورماني يعني الظاهر كانوا يحطوا على الخمر ساعات طعم الرمان. والرمان لأنه في كزرع فيه شوك وفيه قشرة وفيه حاجات كده، رمز للجهاد ورمز للتعب. فالواحد وهو بيجاهد يقرأ ويجاهد يفهم ويجاهد يسجد ويجاهد يصد الخطية ويجاهد يشكر من قلبه ويجاهد ينقي أفكاره، بقى بيقدم لربنا سلاف رماني، يعني بيقدم له صلوة كده مخدومة، صلوة جميلة فيها كل أنواع الحاجات اللي تفرح ربنا. شماله تحت رأسي، ما زالت العروسة بتتكلم، النفس أو الكنيسة، ويمينه تعانق، دي جات قبل كده، إنما احنا دلوقتي في آخر سفر النشيد. فوصلنا إلى إنسان شبعان بربنا، خلاص مستقر في حضن ربنا على آخر حياته كده، مستني يروح السماء، إنسان غرقان في محبة ربنا، أو كنيسة فرحانة بعرسها طول الوقت. ده آخر سفر النشيد، مش هتلاقوا بقى الشكوى القديمة وانت فين يا رب وانا بجري وراك، لا احنا استقر الوضع خلاص. والبعض بيفهم ان آخر سفر النشيد ده بقى الحالة السماوية، يعني واحد دخل السماء ففرحان بربنا جدا، وعايشين في خمر من نوع سماوي، يعني في حب أبدي لا يوصف. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. النفس لما تقرب من ربنا قوي ترجع تبقى زي الطفلة الصغيرة. كل ما الإنسان قرب من ربنا كل ما حس أنه زي الطفل الصغير مهما كان سنه. فربنا شايله على شماله وبيمينه بيطبطب عليه وبيحضنه. طبعا إحساس الأمان والراحة أن ربنا له كل المجد واخد الواحد جوه حضنه، ده إحساس لا يعبر عنه. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وتحت رأسي ليه؟ ما هو الرأس دي أصلها أساس المشاكل كلها، فرأسنا وأفكارنا في القلق وفي الخوف وفي الشهوات وفي وفي وفي. فلما ربنا يحط إيده تحت رأسنا يريح دماغنا، يشيل منها كل الأفكار المتعبة، كل القلق، كل الخوف على اللي جاي، وكل الزعل على اللي فات، كل ده يتشال، فتبقى الرأس كده هادية وتنام نوم عميق زي الطفل اللي نايم على كتف أبوه أو أمه. ويمينه تعانقني عشان مفيش حاجة تيجي تخبطه من بره، فبرضو إحساس بالأمان جميل. والمعانقة دايما إشارة إلى الاتحاد. شوفوا احنا في آخر كل ساعة في صلواتنا نقول حتى نصل إلى اتحاد الإيمان، إلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود. يعني احنا لسه ما دخلناش في هذا الحضن، ما شبعناش بهذا العناق، يعني احنا نعرف ربنا وبنلمسه صحيح، لكن ما دخلناش إلى الداخل. العناق ده معناه واحد فرحان قوي وعنده أمان عجيب إن ربنا شايله شيل من على الأرض وحط جواه. أحلفكن يا بنات أورشليم. كأن هذه الطفلة نامت في حضن أبوها وهو كمان نام، فبقت النفس بتقول أحلفكن يا بنات أورشليم اللي كانت بتقوله زمان، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني إيه الكلام ده؟ برضو الآية دي ليها معاني كتير سبق شرحناها، نشرحها بطريقة تانية. النفس لما تكون شبعانة بربنا لا تطلب شيء، تقول حتى يشاء. طب يستجيب، يستجيب منين؟ ما يحب يستجيب. طب يجي ياخد النفس، برضو يجي ياخدني في الوقت اللي يريح. طب المشاكل تتحل، تتحل خير ما تتحلش خير زي ما يشوف. طيب القيامة تقوم وكفاية على كده، برضو حتى يشاء. أحلفكن يا بنات أورشليم لا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني إيه؟ كل ما الواحد حب ربنا أكتر كل ما فهم يعني إيه حتى يشاء دي، كل ما عاش الكلمة دي تبقى حياته كلها مرتبطة لتكن مشيئتك. اللي أنت شايفه رب أحلى حاجة، اللي بتعمله أجمل حاجة. تسمعنا أو ما تسمعناش دي حاجة أنت حاسبها كويس، شوف اللي أنت شايفه واعمله حتى يشاء. إحنا مش هنقعد نقلقك بصلواتنا يا رب اعمل يا رب سوي، إحنا هنقول وأنت بقى عاوز تنام نام حتى تشاء. فهنا لأنها نفس عايشة في عشرة وعمق وحب وإيمان وزهد، هنا سلمت خالص بقى، مبقاش فيها مالهاش عندها طلبات خلاص. ايه طلباتها؟ ملهاش طلبات. ايه طلبات؟ مفيش طلبات خلاص. هتاخد اكتر من ربنا، ربنا كله معاها وهي جوه حضن ربنا. كمان المعنى ده يقال على الصليب والقيامة. ليه؟ ساعات الواحد يبقى متضايق ويقول الدنيا كلها شر، يا رب امتى تيجي وتدين العالم ده وتنقذ ولادك وتخلصهم؟ إلى متى يا رب؟ إلى متى؟ يظن الناس أنك نايم. اصحى يا رب، قم يا رب، قم في صرخات كده في المزامير، يعني قوم يا رب اعمل حاجة. مسموح بالصلاة دي طبعا لما الواحد يكون تعبان يصرخ، إنما كل ما الواحد حب ربنا مش هيصرخ قوي، هيقول له يا رب برضو حتى تشاء. عاوز تيجي دلوقتي يا ريت، عاوز تأجلها برضو، اللي انت شايف كله حلو. ماذا تشاء يا رب؟ اللي انت شايف. احنا بنقول اتأخرت ليه يا رب، وبعدين نرجع نقول لك لا يا رب انت برضو دريان وعارف انت هتيجي امتى. الف سنة عندك كيوم واحد، ويوم واحد كالف سنة، يبقى مفيش تأخير ولا حاجة. كمان العريس المسيح له المجد صعد على الصليب ونام، غمض عينيه على الصليب، فالحبيب نام على الخشبة. فالعروسة بقت تقول للبشرية سيبوه نايم، لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. هو هيصحى، بس هو عارف هيصحى امتى، هو محدد لنفسه اليوم التالت، سيبوه يصحى في اليوم التالت. سيبوه نايم لان في نومه قيامتنا كلنا، في موته دي اللي على الصليب خلاص كل البشرية، فلا تيقظناه، ما تعطلهوش عن صليبه. محدش يقول له بلاش صليب، محدش يقول له بلاش تنام، سيبوه ينام لأنه حين ينام احنا كلنا هنطلع من القبر. فلا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. سيبوه نايم. سيبوه نايم ليه؟ لأنها أدركت أن في نوم المسيح خلصنا، يعني المسيح ارتضى أن يتجسد ويموت لكي يعطينا حياة أبدية. فبقت بتقول لكل الناس بنات أورشليم حبايبها العاقلين بقى العذارى الحكيمات، اوعوا تعطلوا عن صليبه. اللي يحب ربنا ما يقولوش بلاش صليب، يقول له أحلى ما عندك صليبك خلاص وماله، صليبك أحلى حاجة. نفس المعنى بالنسبة لنا، اللي يحب ربنا ما يرفضش صليبه، اللي يحبه يقول له أجمل هدية اديتهاني يا رب هي الصليب اللي اديتهوني طول حياتي، ده اللي خلاني أقوم معاك وانتصر معاك وادخل معاك الحياة الأبدية. فأنا مش هقول لك ارفع الصليب ينقذنا الحبيب، يعني كأن الواحد بيقول له كفاية تجارب، كفاية وجع، كفاية ألم، النفس اللي فاهمة ربنا تقول له لا يا رب صليبك حلو وأنا معاك على الصليب قابل كل حاجة ولن أيقظك مش هقلقك حتى تشاء. شوف أنت تحب تشيل الصليب إمتى أو تشيلنا مع بعض من الدنيا إحنا وصليب. فالآية دي معناها تسليم جامد لربنا، واحد مسلم تمام لربنا يحبه قوي فسايبه بقى إيه يعني يعمل اللي هو عاوزه. وفيها تواصل مع القديسين بنات أورشليم، دايما في سفر النشيد كانوا إشارة لحبايب العريس العذارى الحاكمات، النفوس العذراوية اللي شافت المسيح الكل في الكل، واللي كانت بتقول للعروس ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا، يعني احنا عارفين انت بتتكلمي عن مين، احنا مقدرين حبيبك قد ايه حلو، احنا مش مستغربينك وانت بتجري وراه كده، احنا كنا زيك واحنا في الدنيا كنا بنجري ونستخسر ننام وعاوزين نصلي طول الوقت. فالقديسين يبصلنا ويشجعونا ليه؟ لان هم كانوا في الدنيا عارفين يعني ايه واحد يحب ربنا من كل القلب. طبعا من كتر الحب ده والتسليم ده بقت العروسة جميلة فعلا، بقت النفس مزينة بالفضائل. فوهي طلعة السماء بقى وهي خارجة من الجسد وهي بتقفل حساباتها على الأرض، سمعنا صوت الملائكة والقديسين يقولوا ايه؟ من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ فاكرين الآية دي جت قبل كده وكانت بيقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر، إشارة للنفس اللي خرجت برة الدنيا تتزين بالفضائل وبالصلاة، كل الأبخرة دي الصلاة، وأزرة التاجر يعني الهدوء والبساطة والتواضع والنقاوة والطهارة والحاجات الحلوة دي. هنا ملخص الكلام، من هذه الطالعة من البرية أجمل ما فيها مستندة على حبيبها. أجمل حاجة في النفس الإنسانية أنها تحط كل الثقة في عرس اللي بيضعفنا وبيعطلنا، أن احنا بنستند على قوتنا ونثق في ذواتنا، وملعون من يتكل على ذراع بشر. اتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء. فهنا مستندة على حبيبها، يعني دي نفس عادية كانت مليانة خطايا زينا، إنما حطت كل اتكالها وثقتها في ربها، فدها جمال يفوق كل جمال. كل ما الواحد استند على المسيح في كل خطوة في كل نفس في كل قرار في كل خدمة في كل عمل، يا رب ملياش غيرك، أنت الملجأ وأنت المعين وأنت صخرتي وأنت إلهي وأنت أنت سندي، أنا معرفش أعمل حاجة لوحدي. مستندة على حبيبها، الملائكة يبصوا للنفس دي يقولوا لها إيه؟ من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. جمالها من جماله هو، هي مش جميلة في ذاته، إنما لأنها مسنودة كده عليه مديها جمال غير كل الجمال. تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. ايه شجرة التفاح؟ افكركم من اول اصحاح في النشيد، العروسة لما شافت العريس اول مرة قالت حبيبي كالتفاح بين الوعر. ايه تفاح بين الوعر؟ يعني هو غير كل الناس، جماله غير جمال كل البشر. فشجرة التفاح بيعتبروها عادة اشارة الى التجسد، يعني ربنا له المجد لما تجسد له جمال غير كل البشر، له جاذبية غير كل الناس مهما كانت الناس حلو. فشجرة التفاح هي علامة التجسد، ان المسيح له المجد بقى شجرة وسط الأشجار، لكن كل الأشجار جنبه وعر، يعني ملهاش طعم ملهاش منظر. فتحت شجرة التفاح شوقتك، يعني أنا خطبتك وخليتك تحبيني لما جيت لك الدنيا. يعني إحنا بتوع العهد الجديد يعني غرقنا حب في ربنا يسوع بسبب مجيئه إلينا على الأرض، كونه عاش وسطينا، كونه كلف نفسه وجي من السماء يبقى واحد مننا ويموت عشاننا، حاجة كبيرة قوي، ده امتياز ما خدهوش بتوع العهد القديم. أو أنبياء وأبرار اشتهوا ما نحن نرى ولم يروا. فتحت شجرة التفاح شوقتك. يعني كل ما تتأمل في التجسد وفي المسيح اللي مشي على الأرض واللي طلع على الصليب، كل ما تفكر في الموضوع ده تشتاق لربنا، يتحرك قلبك وتحبه وتغير عليه. هناك خطبت لك أمك. يعني إيه؟ الكنيسة لما خطبت النفس خطبتها من تحت شجرة التفاح. يعني إيه المعنى الحلو ده؟ هو إمتى الواحد بقى مسيحي؟ لما تعمد. وتعمد إمتى؟ لما آمن. وآمن بإيه؟ بأن الله صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. أهم حاجة في المسيحية أن ربنا تجسد وتأنس وحل بيننا. فهناك خطبت لك أمك. يعني الكنيسة تتأكد أن أنت صدقت أن ربنا يتشاف، ربنا يجي الدنيا دي، ربنا يفدي البشرية بنفسه. لما تدخل في دي هناك اتخطبت. خطبت لك أمك، خطبت لك والدتك. يعني النفس تتخطب للمسيح. المشروع يبتدي بإيه؟ بالإيمان، بالتجسد والفداء، وبعدها بقى المعمودية والميرون والأسرار والحياة المقدسة. فالنفس بتفتكر كده، تقول هي البداية كانت إيه؟ أنا من إمتى اتخطبت له؟ أنا اتخطبت له يوم ما صدقت إنه جه الدنيا عشان. تحت شجرة التفاح اشتقت له، وهناك خطبت نفسي لي. خلي بالكوا كلمة الخطوبة دي مالية الكتاب برضو، لأننا في الخطوبة نتعرف ببعض ونحب بعض، وفي الزواج إيه؟ نلتصق إلى الأبد ونتحد ببعض. فطول ما احنا على الأرض تعتبر فترة خطوبة، لأن اتحادنا بالله ليس كاملا، لسه في خطايا، لسه في ضعفات، لسه الجسد ده معطلنا، فاحنا لسه في فترة الخطوبة. لكن الخطوبة مبنية على ايه؟ ابتدت بايه؟ وهيجي الخاتم دلوقتي بتاع الخطوبة. ابتدت بمعرفة الله، بانه جالنا عشان يعرفنا نفسه. اتقدم، يعني العريس اتقدم للعروسة امتى؟ لما جه الدنيا. المسيح لو المجد تجسد كمان يقدم نفسه عريس للبشرية. قبل كده ما قدمش العرض ده بهذا الشكل. عشان كده على طول ترد عليه وتقول له ايه؟ اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك. كأنها بتقول له ايه؟ مش هتنقل الدبلة من اليمين للشمال بقى، مش هتاخدني عندك وبقى خاتم مش على ساعدك، على قلبك. يعني ايه؟ انا عاوز ألزق فيك الى الابد. انا عاوز هذا الختم اللي بيربطنا ببعض ما يبقاش معرض في اي وقت انه يتفك تاني. فاجعلني كخاتم على قلبك وعلى ساعدك. قلبك يبقى اتنقل الشمال، خلي بالكم شمال يبقى ايه؟ مش هيطلع خلاص، جواز ده ابدي. انما الخطوبة معرضة لسه انها تتفك. طول ما الواحد عايش على الارض خايف على نفسه لما تكملش الحكاية. فهي بتقول له امتى يا رب تكمل ويبقى الخاتم في الشمال، ومش في الشمال في ايدك، ده انا عاوزاه على قلبك. يعني عاوزاني اخد كرسي جوه قلبك وتبقى انت ماليني وانا ماليك، يعني شغلك وانت شغلني. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لان المحبة قوية كالموت. كمان كلمة خاتم هي كانت في الاصل ختم. الخاتم في اصله هو الختامة اللي كان يختموا بيها. والختامة دي عندنا رمز جميل ليها. الكنيسة لما نجيب لها عيل صغير كده عاوزينه يبقى ابن ربنا، نموته ونصحيه، نعمده يعني، وبعدين نعمل ايه؟ نختمه، نحط الميرون، نسميه سر الختم او سر التثبيت، عشان يبقى اسم ربنا معلم على كل حتة في جسمه. فيبقى كده مش بتاع الدنيا، ده الشياطين ما يقدروش يقربوا منه. ليه؟ لانه مختوم. كان زمان مختون، بس ما كانتش بتنفع بالنون دي بتاعت اليهود، ما كانتش تحميهم من الشياطين، كلهم اغلبهم هلكوا. انما مختوم، لا مختوم تحميهم. عشان كده نسمع في سفر الرؤيا ان ربنا يقول للملائكة استنوا لما اختم عبيدي، او بل مختمهم، لان طول ما هم مختومين يبقى كده محفوظين، مش هيرضوا يضيعوا ابدا. فاجعلني كخاتم على قلبك وخاتم على ساعدك. يعني خلي ختمك باين عليا، وخليني انا جوه قلبك وجوه ايدك. شغلك طول الوقت وماسكني طول الوقت. خاتم على قلبك يعني خليك باصص عليا ومشغول بيا، وعلى ساعدك يعني اعمل كل اللي في وسعك يا رب، بس ما تسيبنيش اضيع، سيبنيش اطلع بره ايدك ابدا. وده الوعد اللي قاله المسيح، قال لا يستطيع احد ان يخطف من يدي، لان المحبه قويه كالموت. دي غريب شوي، ايه علاقه المحبه بالموت؟ الموت ده مش حاجه حلو، هو الموت ما كانش حاجه حلو، دلوقتي بقى حاجه حلو. الموت هو الحاجه الوحيده اللي ما كانش انسان يقدر يطلع بره، كانش في انسان يقدر يغلب الموت ابدا. فلما يقول المحبه قويه كالموت، يعني زي ما الموت غلب الكل، المحبه تغلب الكل. المحبه الالهيه تغلب كل انسان مهما كان عنده لو فتح قلبه للحب وتجيبه. وحتى بيننا وبين بعض المحبه دايما تكسب، حتى لو اتجرحت كتير. المحبة قوية كالموت، يعني الإنسان يفضل يحاول ما يموتش لكن في الآخر يموت. في ناس تعند مع الحب سنة واثنين وعشر، لكن في الآخر الحب يكسب. فالمحبة دايما تكسب. فقوتها هنا مقصود بيها أنها قوية زي الموت اللي غلب الكل. فالمحبة تغلب الكل. افتكر لو عاوز تغلب حد حبه، تغلبوش بالعقل، اغلبه بالحب. ما فيش حد يقدر يقف قدام الحب كتير. إنما كمان صار الموت أجمل عطية ياخدها الإنسان لما يكون لازق في ربنا. النفس لما تحب ربنا قوي تقول له إمتى بقى يا رب أخرج من هذا الجسد ده من الحب. فيبقى تعبير الحب هو الرغبة في الانطلاق من الجسد. فالموت اللي كان سيء وكريه ورديء قبل المسيح وقيامته صار شهوة بعد قيامة المسيح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فلما يقول المحبة قوية كالموت، يعني يا رب ما فيش لحظة حلوة هتبقى في حياتي قد لحظة خروج روحي من جسدي ودخول روحي فيك إلى الأبد. لما الإنسان يقول له في يديك أستودع روحي، تبقى أجمل لحظة وأقوى لحظة في العمر كله، لأن المحبة قوية كالموت. المحبة خلت الموت يتغلب ويبقى ياما. محبة ربنا غيرت طعم الموت من مرارة ومن شوكة إلى حلاوة وإلى بهجة، وأصبح الموت ده حاجة تفرح مش حاجة تزعل. المحبة خلت الصليب بعد ما كان علامة عار وعلامة هزيمة وعلامة ذل وموت إلى علامة انتصار ومجد. كل ده المحبة هي اللي عملته. فمن هنا بيقول المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاويم. الهاوية في وقت سليمان ما كانش حد بيطلع منها، أي واحد مهما كان كويس كان بعد ما يخلص اليومين بتوع الدنيا بيروح الجحيم الهاوية. فما كانش حد يقدر يطلع بره الهوية. فهنا الإنسان اللي بيحب جدا ما بيخليش حد يطلع بره، بيكسب كل النفوس مهما كانت عنيدة. يعني إيه؟ يعني الهوية الصعبة دي اللي كانت بتأسر الكل، المحبة تأسر الكل وتسجن الكل كده في محبة ربنا. لهيبها دي على المحبة، لهيب نار لزرب. المحبة لها نار، لهيبها لهيب نار لذا الرب. يعني اللي قلبه تكوى بحب ربنا تلاقوه زي النار، تلاقيه حار في الروح، تلاقيه سخن على طول، تلاقيه مستخسر الأكل والشرب والنوم والدلع. ليه؟ لأنه بيحب. النهاردة لما تشوفوا شاب عايش كده في قصة غرام وهيام، يعني تبصوا له كده يسهر وينام وحياته ملخبطة وما يحسش بالجوع ولا يحس بال... ايه الحكاية؟ بيحب. يقول لك حالة حب. طب ما احنا كلنا عايزين ندخل في حالة حب لا تنتهي، مش هذا الحب العاطفي الارضي، حب يدوم الى الابد. السماء كلها عبارة عن ايه؟ حالة حب. كل اللي في السماء هيمنين بربنا وفرحانين بربنا في حالة حب، فلا بيفكروا في اكل ولا شرب ولا راحة. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحب، والسيول لا تغمرها. ايه المية الكتيرة؟ المية نوعين في الكتاب، نوع حلو ونوع وحش. نوع اللي يشرب منه يعطش، ونوع اللي يشرب منه لا يعطش الى الابد. النوع الحلو إشارة إلى عمل الروح القدس بكل بقى ثمار الروح القدس، محبة وفرح وسلام وطول أنا. النوع الوحش مقصود به كل ملذات الحياة، هي دي بقى المياه الكثيرة. كل ملذات الحياة لا تطفئ المحبة، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. يعني لو واحد بيحب ربنا خيروه بين كنوز الدنيا وربنا، طبعا يختار ربنا. لو واحد مريض بيحب ربنا يقولوا له طب تخف بس تبعد عن ربنا، يقول لا خليني عيان بس خلي ربنا معي. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. نفس المعنى بالنسبة لربنا لما تقال في رسالة روميا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم؟ بعدها يقول لا موت ولا حياة ولا حاجة تقدر تفصلنا عن محبة ربنا. فالمية الكتيرة يعني تقول مشاكل، تقول تجارب، تقول خطايا، تقول ضعفات، تقول ملذات، تقول كنوز الدنيا، لا تطفئ المحبة. والسيول لا تغمرها. ساعات بقى تبقى الحكاية زي السيول، مش مية عادية، يبقى في ضغط جامد عشان يطفي المحبة وبرضه ما بتطفيش. لهيبها لهيب النار لظى الرب. يبقى تحول سفر النشيد إلى سيمفونية حب في الآخر، بعد ما العريس جري ولا العروس وتعبت والعروس تابت ورجعت له مرة ومرات، وفي الآخر عرفت أنه ما فيش زيه واتحدت به وطلبت أنها تكمل معاه، قبلت عرضه، بقت بتتغنى بالحب، بقت بتقول هي أحلى حاجة في الحياة دي هي الحب، والمحبة الحقيقية دي ما فيش حاجة تغلبها أبدا. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ده كأنه بقى دي رسالة لكل الأجيال. يعني لو الإنسان حط المحبة في كفة وكل ثروة بيته في كفة، ثروة بيته دي ولا حاجة. مش هيقول المحبة تكسب، ده كلمة المحبة تكسب دي قليلة، ده تحتقر احتقارا كل ثروة بيته. وهنا يعني برضو مهمة في العلاقات الإنسانية، المحبة أغلى من القرش اللي بتعمله والهدية اللي بتجيبها. المحبة اللي في القلب الصادقة ملهاش تمن، إنما الفلوس والهدايا كويس تعبير محبة بس أقل جدا من المحبة. ولو كنت هتجيب فلوس ولا هدايا وما تحبش، الفلوس والهدايا ملهاش طعم، تحتقر احتقارا لأن ما رهاش حب. الناس جعانة حب مش جعانة هدايا وجعانة فلوس. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقار. نفس السيمفونية دي قالها بولس الرسول في كورنثوس 13 بطريقة تانية، قال لو قدمت جسدي حتى احترق ولو أطعمت كل أموالي ولكن ليس لي محبة فإيه؟ فلا أنتفع شيئا. ما عملتش حاجة خالص. لو كل حاجة عندي اديتها لربنا من غير ما أحبه ما عملتش حاجة. ولو اديت الناس حاجات كتير وأنا مش عارف أحبهم برضو ما عملتش حاجة. كده الحكاية المفروض تخلص بقى. هم هيمنين بالحب والعروسة وصلت السماء تقريبا وفرحانة بعرسها ومش هتسيبه أبدا ومش هتطلع بره حضنه تاني وسايباه بيعمل اللي هو عاوزه. وبعدين لقيناها بتقول حاجة غريبة قوي، بتقول لنا أخت صغيرة ليس لها سديان. ايه اللي فكرك بأختك دلوقتي؟ فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ النفس لما تحب ربنا قوي يفضل قدامها حاجة واحدة بس شغلها. ايه اللي شغلها؟ خلاص الناس، تنسى نفسها خالص وتفكر في غيرها بقى خلاص. نفس لما تشبع بربنا تفكرش في نفسها، تفكر في اللي حواليها. فهي بتقول لعريسها على فكرة عندنا أخت صغيرة مش بتاعة جواز، مش هينفع تتخطب بالمنظر ده. وتاخدوا بالكم من تعبير لنا أخت، يعني إيه؟ ما هي الأخت دي أخت وأخت وأخت العروس. منين؟ من ناحية البشرية، المسيح شاركنا بشريتنا، خد طبيعتنا بقى واحد مننا. فما يشغل المسيح يشغلنا. فالنفوس البعيدة والناس غير المؤمنة هي دي الأخت الصغيرة، يعني البشرية الساقطة العاجزة أن تعرف الله. الناس الكثيرة البعيدة عن ربنا هي دول اللي يشغلوك. لو بتحب ربنا قوي ما فيش حاجة هتشغلك غير ذي. وليس لها سديان، مفروض تكونوا عرفت السديان اللي هم ايه، عادنا نقول عهد قديم وعهد جديد. هي كانت بتفتخر ان عندها لبن الام لانها ناضجة ولانها شبعانة بكلمة ربنا. فاختها الصغيرة دي لا فهمة قديم ولا فهمة جديد، فقيرة في كلمة ربنا. فماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ دي هتعرفك ازاي، دي هتحبك ازاي من غير كتاب مقدس؟ مين يقول لها على أسرار العهد القديم وحلاوة العهد الجديد؟ يبقى اللي شاغل الواحد فينا ايه، اوصل كلمة ربنا للناس ازاي. اذا كنت بتحب ربنا بجد لازم توصل لدي، لازم تنشغل بالناس البعيدة عن ربنا. هتطلع في قلبك لازم الحكاية دي، لان هو ده اللي شاغل ربنا. ربنا ما جاء ليدعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. فاذا انت حبيته قوي هتجري تدور على الخطاة اللي عاوزين توبة. ففي كلمة الاخت الصغيرة يعني البشرية المريضة الصغيرة في معرفتها الجهلة بالله، كل بقى الشعوب غير المؤمنة والناس الملحدة والناس الضالة اللي مشيت في سكك غلط، كل دول اختنا الصغيرة. ما تبصش للناس البعيدة عن ربنا وانت متغاظ منهم، دول اختك الصغيرة، دول الناس اللي ما يعرفوش، دول الغلابة اللي لسه قلبهم ما نوارش. دول ماذا يفعلون يوم تخطب؟ لو جيت يا رب على السحاب دلوقتي تاخد البشرية في حضنك هيروحوا فين دول؟ ادي اللي شاغل العروسة الحلوة، ادي اللي شاغل امنا العذراء في السماء وهي بتقول له لسه يا رب في ملايين من البشر ما عرفوكش. يوم تخطب البشرية ليك على السحاب، طب النفوس دي هتروح فين؟ وبعدين تقول بقى العروسة دي ان تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وان تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. عارفين بقى لما تكون الزوجة قاعدة مع جوزها وبيفكروا في اختهم الصغيرة او بنتهم، فبتقول له نعمل فيها ايه البنت دي؟ دي ملهاش منظر خالص، دي ما تعرفش حاجة، دي ما تنفعش في جواز. طب اقول لك لو كانت سور يبقى واضح ان هي مش كلام على اخت صغيرة بجد، كلام كله مجازي. ان تكن سور ضعيف نحط لها برج فضة. يعني ايه؟ ما بعد كده هتقول انا سور، هتقول انت فاكر اصلا انا سور. يعني ايه الكنيسة سور؟ يعني الانسان لما يبقى روحاني شبعان بربنا يبقى زي السور بيصد الخطية ويبقى واقف على حيله. فأرمية واحد ربنا يقول له أرمية ها أنا أجعل منك سور نحاس، عمود حديد وسور نحاس يحتمون فيك ولا يقدرون عليك. إنما الغلبانة دي سورها واطي ومكسر، فهي بتقول له ينفع السور نبني عليه برج عشان يقدر يصد الشياطين؟ إيه هو البرج؟ الفضة برضو من الكلمات المعتادة لوصف الكتاب المقدس أو وصف الإنجيل، لأن المزمور يقول كلمة الله كفضة مصفاة مجربة في الأرض 7 أضعاف، والفضة أصلها كانت غالية، حاجة كده جميلة يعني غالية. فهنا نبني إن كانت سور نبني عليها برج فضة، يعني لو كانت مبتدئة في المعرفة نكبرها في المعرفة ببرج فضة، نغذيها بالإنجيل تقوم تبقى صور كده على القيمة. يبقى أنت بتبص حواليك بتلاقي نفس لسه يعني بتجر رجليها، تقول نعمل فيها إيه دي؟ نغذيها، نكبرها، نشبعها بالإنجيل، نعمل منها برج فضة عشان تبقى عالية وتبقى كده قادرة تصد الخطايا والشياطين اللي حواليها. وإن تكن بابا، ما كل نفس تنفع تبقى باب للمسيح بعد كده، إنما دي باب تعبان لسه، أخت صغيرة ليس لها سديان. طب نجملها إزاي الباب التعبان ده؟ نحصرها بألواح أرز. عارفين البيوت القديمة تلاقي الباب ملخلخ كده وحالته حال، يجي نجار شاطر يحط كده لوح أرز، شجر أرز شديد عشان يخلي الباب متماسك وقوي. معناها ان اذا كنت انت شبعان بربنا هتفكر كيف تشبع الاخرين، وهتشوف كل واحد احتياجه ايه وتزود عليه. اللي ناقصه كلمة ربنا عاوز تديله كلمة ربنا، اللي ناقصه حب تغرقه حب، اللي مش فاهم العقيدة الواح الارز يقصد بيها الفكر المستقيم القوي، نحصرها بألواح أرز، يعني نحط لوح كده ولوح كده ونحدد الباب عشان ما يبقاش اللي داخل بيخبط ويتعور. فنحصرها بألواح أرز في نفس تايهة مش فاهمة العقيدة مش فاهمة الإيمان متلخبطة. طب ما دي نفس صغيرة عاوزة تشجيع، عاوزة الواحد يهتم بيها. وبعدين تقول له أنا سور وثدي كبرجين، هي بتقول له بركة تعبك معايا، أنا بقيت سور وبقى عندي عهد قديم وعهد جديد زي البرجين، فممكن أختي كمان تبقى كده. النفس اللي تحب ربنا ما تحبش تبقى لوحدها مع ربنا، تقول له زي ما عملت معايا يا رب وتعبت معايا اتعب مع فلان، زي ما استحملتني كل السنين دي وعملت مني بني آدم اعمل منه حاجة. إذا كنت قبلتني يا رب واشتغلت بيا طب ما ده فلان أحسن مني. بولس الرسول في آخر حياته قال المعنى ده، قال عارفين ربنا اختارني أنا ليه؟ هو بولس كان وحش قوي، قال ليظهر في يسوع المسيح أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يعني ربنا حب يختارني أنا عشان يحطني قدام كل الناس كده ويقول شايفين شاول الطرسوس الوحش اللي ما ينفعش في حاجة، شوفوا عملت منه إيه، يلا همتكوا بقى يلا شطارتكوا بقى. فيبقى بولس بيصلي لكل الناس يقول له رب غيرت قلبي أنا الحجر، مش هتقدر على قلبه فلان، عملت مني أنا سور حديد، مش هتقدر على فلان، طلعت مني أنا التعبان برج فضة، فلان ده مش أحسن مني. فيبقى ده الحب الحقيقي، يتحول الحب الإلهي والعشق الإلهي إلى حب لكل البشر وإلى شهوة خلاص كل الناس. دي النتيجة الطبيعية للي بيحبوا ربنا. أنا سور وثدي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجد سلامة. يعني إيه العروسة بتقول؟ الغريب كل لما أقول له كلمتين دول ألاقي عينيه تبرق وأعجبه أكتر. يعني إيه؟ كل لما تصلي الواحد بعيد عن ربنا تعجب ربنا أنت أكتر. كنت في عينيه كواجد سلامة، يعني الكلام عجبه. صلواتك من أجل البعيدين بيعجب ربنا لأنه قلبه على البعيدين، هو كمان مشغول على خلاص الناس كلها. فكنت في عينيه، ما يجمل النفس مشغوليتها بإخواتها، حرصها على الأخت الصغيرة اللي ملهاش منظر اللي الناس بتحتقرها، النفوس الضعيفة المهانة في المجتمع، المجربين والمشردين والمحتاجين والمظلومين كل دي الأخت التي ليس لها ثديان، نفكر نعمل لها إيه. كنت في عينيه كواجد سلامة، يعني كل ما أصلي عشان الناس دول ربنا يبص لي كده ويحط سلامه في قلبي ويقول وجدت نعمة في عيني. ملخص الحكاية إيه؟ كان لسليمان كرم في بعل هامون. هنلخص كل النشيد في سطرين كده، فيحكي الحكاية بطريقة تانية. ما هو بقى فنان وشاعر فمخه بيودي ويجيب بس بالروح القدس هنا. فبيقول سليمان في آخر النشيد أنا أقول لكم الحكاية، أصلا أنا كان عندي كرم في حتة اسمها بعل هامون. بعل يعني سيد، وهامون يعني الجموع. فهنا بيقول أنا كان عندي كرم في منطقة اسمها سيد الجموع، دفع الكرم إلى نواطير كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. إيه اللي أنت بتقوله؟ إيه علاقة ده بالموضوع؟ بيقول ما هو أنا الكرم ده كان غالي علي قوي، فجبت نواطير، النواطير اللي هم إيه؟ النواطير النواظير، يعني اللي بينظروا الحقل، اللي هم جماعة الفلاحين اللي هيشرفوا على إنتاج الحقل، سموهم النواطير، زي في نشيد واحد لما قالت جعلوني ناطورة الكروم وأما كرمي فلم أنطره، يعني شغلوني عندهم ونسيت نفسي وضيعت عمري. لكن الناس مشياني في ساقية كده. فهنا بيقول أنا دفعت الكرم إلى نواطير. خلي بالكوا ده بالضبط شبه اللي قاله المسيح في مثل الكرمين، نفس المثل كان قريب للكلمتين دول. كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا من الفضة. ده واضح أنه ده حقل ضخم جدا. فكل حارس أو عامل من دول مطلوب منه يؤدي عن حقله يطلع خير بألف من الفضة، رقم كبير محسوبة كده أن الشغلانة دي تجيب ألف من الفضة، كل واحد يطلع ألف. كرمي الذي لي هو أمامي، سليمان بيقول كده أو ربنا بيقول كده. بيقول إيه؟ بيقول صحيح أنا سلمت الكرم لنواطير، إنما أنا عيني على كرمي. أنا مسلم الكنيسة لحراس في العهد القديم، الأنبياء لو أثروا أنا عيني على كرمي. وفي العهد الجديد لأبائنا الرسل والكهنة والخدام، إنهم لو أثروا كرمي الذي لي هو أمامي وحده هو الراعي الصالح. يعني إيه؟ يظل هو الوحيد الأمين كل الأمانة. فمهما احنا أثرنا في كرمه، يقول كرمي الذي لي هو أمامي، يعني أنا هفضل ورا كرمي لغاية ما يتملي كله ثمر لأني بحبه. صحيح سلمت النواطير أو فعل، إنما أنا قلبي فيه، فهفضل أنا اللي أشتغل بنفسي. وبرضه دي إشارة إلى تجسده، كرمي الذي لي هو أمامي، يعني أنا جيت الكرم بنفسي لما لقيت الفعلة مش بيطلعوا خير زي ما جاء في مثل المسيح له المجد. الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر. إيه الكلام ده؟ سليمان إشارة للمسيح، وألف دايما رقم كبير وكامل، عشرة في مية. العشرة دايما رمز الوصية ربنا، كلمة ربنا يرمز لها برقم عشر زي الوصايا العشر. والمية يعني كلمة ربنا تعمل كل المفاعيل بتاعتها في النفس، أو تلف العالم كله وتكسب كل الناس. فالألف لك يا سليمان يعني إيه؟ يعني يا رب بكلمتك تحصد الكل، أو بكلمتك تغير النفوس وتخليها كاملة رغم من كل عجزها وفقرها. والمئتان لنواطير الثمر، عارفين زي اللي اتفق مع الفاعل يقول له بص كل ما تطلع لي ألف فضة ليك فيهم 200 حصتك، 200 من الألف، يعني غير الألف أديك أنا 200 أجر تعبك. فالنواطير دول هياخدوا 200 فضة، يشتغلوا طبعا بحماس جدا لأن هم هيجازوا حسب تعبهم، فيبقى هو اللي بيحصد وفرحان بالحصاد، إنما كمان النواطير كسبانين كتير. يبان بقى علاقة ده باللي قبله ليه؟ إذا كنت عروس للمسيح بتحبه، اشتغل عنده في النواطير، اشتغل في الفعلة. ده القبض كتير قوي، ده الخير كتير قوي. كل ألف نفس تاخد لها 200 قصادها، أو مقصود بيها إيه؟ أنت هتفرح معاه بالنتيجة. المتين رمز الإيه؟ 2%. الاتنين دايما إشارة إلى أهم وصيتين، حب ربنا وحب الناس. دايما رقم 2 في الكتاب رمز الحب الله وحب الناس، لأن لو عملت دول تبقى عملت كل حاجة. لو عملت الوصيتين دول تبقى كملت الإنجيل كله. لما سألوا المسيح ما هي أعظم الوصايا، قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتحي. فتلاقوا 2 كتيرة في أمثال المسيح، دينارين وسمكتين، الحاجات دي كلها الأباء فهموها على وصية الحب، حب الله وحب القريب. فالمئتين للنواطير يعني أنت يا إنسان عاوز تقبض، تاجر بوصية الحب لله والحب للناس بقدر ما في وسعك، في 100 اضرب 2%، يعني شوف تحب ربنا قد ايه وتشوف حب بالناس قد ايه، تقوم تكسب وتقبض. طبعا ده ملخص لفكرة اذا كانت النفس شبعانة بربنا هتشتغل مع ربنا في كرمه، هتنتبه الى ما يشغل بال الله من خلاص النفوس. يجي بقى اخر كلام نسمعه في السماء، ايتها الجالسة في الجنات، المسيح بقى بيدعي عروسته، الاصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. ده المسيح لو المجد بينادي عروسته بيقول لها ايه؟ انت بقيتي قاعده في جنه على طول، سمعيني صوتك ده بيقولوا صوتك بقى حلو قوي، اسمعيني صوتك لانك جالسه في الجنات الاصحاب. مين اصحاب العريس؟ الملائكه والقديسين والحلوين دول كلهم. فعمالين يقولوا له شفت النفس اللي كانت وحشه في الاول بقت ازاي؟ فبيقول لها طب سمعينا بقى، سمعينا صوتك الحلو. فنهايه السفر العريس بيدعو عروسه الى التسبيح الى الابد، انها تغني الى الابد، تقول لها تعالي الاصحاب بيقولوا سمعينا صوتك، يعني تعالي شاركينا بتسبيحك في الابديه الى اخر الدهور، لانك صرت جالسه في الجنات، يعني انت عايشه في ملك تاني، عايشه في حب الهي، فانت عايشه كانك في جنه. تقوم هي تقول له ايه؟ لا انا عاوزاك لوحدك برضه، اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الاطياب. يعني ايه؟ واضح ان لسه العروس ما وصلتش السماء. فكل لما المجد يوصل لها ويقرب منها تقول له لا انا متعوده نهرب سوا ونختلي. طول ما الانسان عايش على الارض يخاف من المجد ويخاف من الهيصة والزحمة، يبقى عاوز يهرب ويأخذ حبيبه معه. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي. فاكرين الظبي اللي هو ذكر الغزال اللي ينط كده ويجري؟ قالت له زي من الاول ما كنت بتاخدني وتكرني وراك وتمشي من جبل لجبل ونهف كده فوق الجبال ومحدش يطولنا، خلينا نرجع للعز ده تاني، ما فيش كان احلى من القعدة معاك والخلوة معاك. فهي بتقول له انا مش عاوزة اغني قدام الناس ويبصوا عليا ويقولوا بقت حلوه، كل ده ما لا يعنيني، انا كل اللي يعنيني جبل الاطياب بتاع زمان، الخلوه بتاعت زمان، العشره بتاعت زمان، الذكريات الحلوه اللي بيني وبينك على الجبال وما كانش معانا حد تالت. فاهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل، ذكر اللي هو قائد القطيع بتاع الايائل، على جبال الاطياب. لما كانت قبل كده تقول له هناك أعطيك حبي، يعني إيه؟ جبل الطيب يعني زي ساكبة الطيب، تاخد المسيح على جنب وتغرقه بالطيب، الحب والتسبيح والشكر والتوبة والدموع ربنا يدينا من سفر النشيد إن احنا نقرب بس من بعض المعاني. هو سفر عميق جدا، أتمنى ترجعوا تقروه كلكم تاني وتفتشوا فيه على هذا الحب بين الإنسان والله وبين الله والإنسان، لأن كل ما الحب ملأ قلبنا وعقلنا كل ما حياتنا اتغيرت. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.